الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المرغي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علوم القرآن واحد، والذي سيكون بعنوان علوم القرآن مقدمة في النشأة والتطور. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو علوم القرآن وكيف نشأ وتطور؟ عزيزي الدارس، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- تعريف علوم القرآن. 2- نشأة علوم القرآن. 3- التدوين الأول وأسبابه. 4- تطور علوم القرآن. 5- علوم القرآن بين القرنين الثالث والتاسع الهجري. وسنتناول عزيز الدارس هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول، تعريف علوم القرآن. عزيز الدارس، إن التعريف بعلوم القرآن ينطلق من معنيين، هما المعنى الإضافي والمعنى الموضوعي. والمعنى الإضافي هو المضاف والمضاف إليه، أي علوم القرآن. أما المعنى الموضوعي أو الفن المدون، أي أصبح المضاف والمضاف إليه، أي علوم القرآن، علما خاصا يدل على موضوع قائم بذاته، أو فنا تم تدوينه وتبويبه على مباحث. وتميزت عن بقية العلوم المتعلقة بالقرآن مثل التفسير، ويسمى هذا الفن علوم القرآن. عزيزي الدارس، قبل أن نعرف علوم القرآن بالمعنى الكلي للمضاف والمضاف إليه، سنوضح لك أولا معنى علوم ثم معنى القرآن. أما معنى علوم فهو جمع علم، والعلم في اللغة يرادف الفهم والمعرفة. والعلم في الاصطلاح الشرعي يطلق على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. أما القرآن ففي اللغة هو مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أما في الاصطلاح فهو كلام الله تعالى المنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المنقول بالتواتر المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس. ثم سنتناول عزيز الدارس معنى علوم القرآن بالمعنى الإضافي والمعنى الموضوعي كتعريف كلي كما يلي: أولا، علوم القرآن بالمعنى الإضافي، أريد بها كل العلوم التي تخدم القرآن وتستند إليه، وتشمل علم القراءات وعلم التفسير وعلم الرسم العثماني وعلم إعراب القرآن وعلم غريب القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول وعلم المجاز إلى غير ذلك. أما علوم القرآن بالمعنى الموضوعي كفن مدون، نقل المعنى الإضافي وجعل علما على الفن المدون، وأصبح أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي، ويعرف بأنه مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من جهة نزوله وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه ونحو ذلك. وهذه العلوم على كثرتها وتعددها ترجع إلى ثلاثة أقسام، هي أولا التوحيد، ويدخل فيه معرفة الإيمان بالله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الآخر والكتب السماوية والنبيين والملائكة والقضاء والقدر. ثانيا التذكير، ويدخل فيه الوعد والوعيد، أي الجنة والنار، والترغيب والترهيب. ثالثا الأحكام، ويدخل فيها التكاليف من الأمر والنهي والإباحة والندب والكراهة والحلال والحرام والنفع والضرر. المحور الثاني، نشأة علوم القرآن. عزيزي الدارس، ترجع نشأة علوم القرآن إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يتلقى الوحي عن الله بواسطة جبريل عليه السلام، وقد تكفل الله تعالى بجمع القرآن في صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإطلاق لسانه بقراءته، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرح ما غمض وتوضيح ما صعب عليهم فهمه وإدراكه من القرآن، حيث كان صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين معاني القرآن الكريم وألفاظه بثلاث طرق نوضحها كما يلي: الطريقة الأولى هي بقوله صلى الله عليه وسلم، أي بالشرح الشفهي كما حصل مع الأعرابي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قائلا: وأينا لم يظلم نفسه، أي الأعرابي. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم بأنه الشرك، مستشهدا بآية أخرى من قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكما شرح النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما فهم من قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما عقالان، عقال أسود وعقال أبيض، يعرف بهما الليل من النهار. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أن المقصود بالخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود وسواد الليل. الطريقة الثانية هي بعمله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يبين المراد عمليا ويقول مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي يوضح المطلوب بالطريقة العملية. الطريقة الثالثة هي بتقريره، وهو أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يفعل شيئا أو يقول قولا أو يرى رأيا فيوافقه عليه ويعتمده، وبذلك يكون أقره فيصبح سنة تقريرية. وخلاصة ذلك عزيزي الدارس، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لأصحابه القرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية أي أخلاقه العظيمة، والخلقية أي صورته التي صورها الله عليه، فكل ذلك يعد من سنته صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أول العهد بنزول القرآن لم يكتبوا شيئا غير القرآن للأسباب التالية. السبب الأول عزيزي الدارس أن الصحابة عرب خلص يستوعبون القرآن مباشرة غضا طريا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثاني فهو قوة قريحتهم وسهولة الاحتفاظ بهذه العلوم في أذهانهم. والسبب الثالث أنهم كانوا أميين ولا يتوفر لديهم أدوات الكتابة، فلا يميلون كثيرا إلى التدوين، وعدد الكتبة فيهم قلة قليلة. والسبب الرابع وهو من أهم هذه الأسباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الصحابة منعا قاطعا من الكتابة عنه ما عدا القرآن الكريم، بل أمرهم بمحو كل شيء كتبوه عنه غير القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المحور الثالث عزيزي الدارس هو التدوين الأول وأسبابه. استمر الحال عزيزي الدارس بعدم تدوين أي شيء غير القرآن للأسباب السابقة الذكر، حتى جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونشأ أول علم من علوم القرآن، وهو علم الرسم العثماني الذي جمع به القرآن في مصحف، الذي جمع به القرآن في مصحف واحد سمي بالمصحف الإمام، ونسخ منه النسخ وبعث بها إلى أقطار الإسلام. وكان لهذا التدوين أسباب، من أبرزها ما يلي: أولا اتساع رقعة الإسلام، ثانيا اختلاط العرب بالأمم التي لا تعرف العربية، ثالثا تفرق القراء في الأمصار، الذين يحفظون القرآن الكريم. وطال عهد الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم والوحي والتنزيل، وأخذ كل مصر أي قطر عمن وفد إليهم من القراء قراءته. وعليه تعددت قراءات الصحابة تبعا لاختلاف قراءة كل مصر حسب الأحرف السبعة التي نقلت إلى هذه الأمصار عن طريق القراء الذين تفرقوا فيها. وبدأ الاختلاف حتى خيف على القرآن نفسه أن يختلف فيه المسلمون اختلاف اليهود والنصارى. ونتيجة لذلك جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه كما أشرنا المسلمون على مصحف إمام بالرسم العثماني، وكان ذلك بداية تدوين ونشأة أول علم من علوم القرآن وهو علم الرسم العثماني. وفي عهد سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لاحظ انتشار العجمية وطغيانها، وهو شيوع الخطأ في الكلام العربي، فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض القواعد لحماية لغة القرآن من الضياع والعبث. فكان وضع علم آخر من علوم القرآن وهو علم إعراب القرآن. وبذلك يمكننا أن نعد عليا رضي الله عنه قد وضع الأساس لما نسميه علم النحو ويتبعه علم إعراب القرآن. ثم في عهد بني أمية والتابعين كان وضع اللبنات الأولى لما يطلق عليه علم التفسير وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم غريب القرآن. المحور الرابع: تطور علوم القرآن وتدوينه. عزيزي الدارس، نالت علوم القرآن حظها من التأليف والكتابة بعد أن كانت تنقل وتحفظ تلقينا ومشافهة في عهدها الأول، ولكن بعد تبويب العلوم الشرعية وفصل بعضها عن بعض وظهور عهد التدوين اتجهت الهمم إلى تأليف الكتب المتعلقة بعلوم القرآن، وكتب قبل كل شيء في علم التفسير. وأول من كتب في التفسير شعبة بن الحجاج ووقيع بن الجراح وسفيان بن عيينة، وهؤلاء من علماء القرن الثاني الهجري. ثم تلاهم ابن جرير الطبري، وكتابه من أجل التفاسير وأعظمها، لأنه أول من عرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض كما عرض للإعراب والاستنباط. المحور الخامس: علوم القرآن بين القرنين الثالث والتاسع الهجري. عزيزي الدارس، تواصلت الجهود في تدوين علوم القرآن، وفي مقدمة من ألف في علوم القرآن الأخرى علي بن المديني شيخ البخاري، إذ ألف كتابا في أسباب النزول، وأبو عبيد القاسم بن سلام إذ كتب في الناسخ والمنسوخ، وهما من علماء القرن الثالث الهجري. ومن علماء القرن الرابع الهجري أبو بكر الساجستاني الذي ألف في غريب القرآن، وعلي بن سعيد الحوفي أول من ألف في إعراب القرآن. ومن علماء القرن السادس الهجري أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسبيلي، وهو من أوائل من كتب في مبهمات القرآن. ومن علماء القرن الثامن الهجري عزيز الدارس هو بدر الدين الزركشي الذي ألف كتاب البرهان في علوم القرآن، وكذلك جلال الدين البلقيني الذي ألف كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم. ومن علماء القرن التاسع الهجري جلال الدين السيوطي الذي ألف كتابين، هما الكتاب الأول التحبير في علوم التفسير، والكتاب الثاني هو الإتقان في علوم القرآن. وهكذا قويت العزائم وتبارت الهمم في التأليف لعلوم القرآن، وكلما سار الزمن نشأت علوم جديدة للقرآن الكريم، فعلومه الجديدة تبعا لمعانيه المتجددة، وظهرت مؤلفات في كل نوع من أنواع علوم القرآن، وظهرت مؤلفات في كل نوع من أنواع علوم القرآن الكريم، سواء في أقسام القرآن أو أمثال القرآن ومعاني القرآن وقصص القرآن وغير ذلك مما يملأ خزائن كاملة من أعظم المكتبات في العالم. ثم لا يزال المؤلفون إلى عصرنا هذا يزيدون، وعلوم القرآن ومؤلفاته تكثر وتزدهر وتزداد بينما الزمن يفنى والعالم يباد. وفي هذا إعجاز آخر للقرآن عزيز الدارس. وفي نهاية حلقة اليوم عزيز الدارس سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، حيث كان درس اليوم عزيز الدارس بعنوان علوم القرآن مقدمة في النشأة والتطور. ناقشنا فيه خمسة محاور، هي: المحور الأول تعريف علوم القرآن، والمحور الثاني نشأة علوم القرآن، والمحور الثالث التدوين الأول لعلوم القرآن وأسبابه، والمحور الرابع تطور علوم القرآن، والمحور الخامس علوم القرآن بين القرنين الثالث والتاسع الهجري. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين مهمين، هما: السؤال الأول، ما الفرق بين المكي والمدني؟ والسؤال الثاني، ما الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المري. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيط.